بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب الدعاء على المشركين. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقال: اللهم عليك بأبي جهل. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة وقال: اللهم العن فلانا وفلانا، حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. قال: حدثنا معاذ بن فضال قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول: إن عصية عصت الله ورسوله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: السلام عليكم، ففطنت لهم عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت: عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا نبي الله، أولم تسمع ما يقولون؟ قال: أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول: وعليكم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا هشام بن حسان قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثنا عبيدة قال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الدعاء على المشركين، ومعنى ذلك جوازه وشرعيته. وكان عمر وكانوا يقنتون فيدعون على المشركين ويلعنونهم، وسواء كان الدعاء عليهم على وجه الخصوص أو العموم، كل ذلك جائز. وقد دعا نوح عليه الصلاة والسلام عليهم فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وهذا دعاء عليهم بالقحط والجدب، ومخرج في كتاب الاستسقاء برقم 1006 وبعده أيضا السبع. قال الحافظ رحمه الله: كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع الفريقين نفع المؤمنين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين، وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم برفع القحط كما في الحديث الثاني. ويمكن أن يقال إن المراد أن مشروعية الدعاء للكافرين في الصلاة تقتضي مشروعية الدعاء للمؤمنين فيها، فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافا لمن أنكرها. والمراد بسن يوسف ما وقع في زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع كما وقع في التنزيل، وقد بين ذلك في الحديث الثاني قال: سبعا كسبع يوسف، وأضيفت إليه لكونه الذي أنذر بها أو لكونه الذي قام بأمور الناس فيها يعني في الاقتصاد فيها. أعني عليهم، لأنهم إذا افتقروا وجاعوا لجأوا، وإذا استغنوا وشبعوا تكبروا وأعرضوا. وقال: اللهم عليك بأبي جهل، أي بإهلاكه، عليك به إهلكه. وسبب ذلك هذا طرف من حديث ابن مسعود في قصة الجزور، أنه قال: من يعمد إلى جزور بني فلان فيأخذ من سلاها، لأن الإبل كثير عندهم، فكانت كل يوم أو كذا فيهم الواردات منهم، فيضعه، فإذا سجد محمد وضعه على ظهره، فلما سجد وضعوه على ظهره، وجاءت فاطمة وتزيل ذلك السلع وتلك الدماء والأوساخ من فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان ظهرهم يضحكون جعلوا يضحكون، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص على أبي جهل، قد كان يكنى بأبي الحكم لكنه لجهله ولشقاوته صار أبو جهل ما يعرف إلا بهذا. وقال ابن عمر: دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم العن فلانا وفلانا حتى أنزل الله ليس لك من أمر شيء. هذا الحديث الثالث، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه الله عن ذلك أولئك أسلموا، وأن اللعن للمعين بعينه عند جمهور العلماء محظور دلالا بهذا الحديث، لأن الله قد يعلم ما لا يعلم غيره، علم الله أنه سيهديهم فلم يأذن بلعنهم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وحديث عبد الله بن أبي أوفى: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، هزمهم وزلزلهم زلزلهم. فعلم أن الدعاء عليهم في حالة الحرب وغير الحرب، لأنهم في الحقيقة محاربون، إذا تسنى لهم كفار، إذا تسنى لهم طريق في إيذاء المسلمين آذوهم، فالدعاء لهم لأنهم معتدون. وعلى هذا فإن ما يفعله بعض الناس من يقرأ عليك باليهود الغاصبين والباقون هذا خلاف السنة، يعني أنت الآن زعلان عليهم فقط لأنهم غاصبون، أخذوا القطعة حقنا من فلسطين، هذا علينا على قول المصريين حتة قطعة أرض، أخذوا ديننا وفتنوا فتن المسلمين وآذوهم، وقد هم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين أجمعين، من كان عدو الله وملائكته ورسوله جبريل وميكال فإن الله عدو الكافر. فعلى هذا يدعو على الكفار: عليك باليهود والنصارى والمشركين والرافضة الزنادقة والرافضة، وهكذا الذين أمثالها الزنادقة ككل دعا عليهم: فجرة كلهم فجرة، ولا يلد إلا فاجرا كفارا إلا من رحم الله، أقصد ممن خرجه الله مسلما، أنه ليس على الله بعزيز أن يهدي من شاء من خلقه. فقوله في هذا الحديث: هزمهم وزلزلهم، منزل الكتاب، يعني استغيث بالله سبحانه وتعالى ويدعوها أن يهزمهم وأن يزلزلهم. فالبخاري رحمه الله يذكر في الباب الدعاء عليهم في حالة الحرب والسلم، حديث ابن مسعود: ما كان هناك حرب، أعني عليهم بسبعين كسبع يوسف، بالقحط، الجذب، الجوع، دعاء على بجهر ما كان بينه، إنما اعتدى لاعتدائه ولظلمه ولشركه، وإلا في العهد المكي ما كان حرب. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة، كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء، وقد قنت في الصلوات كلها، قنت: اللهم انج عياش بالربيع، فيه تسمية المدعو له أو عليه في الصلاة القنوت، وحتى في الصلاة في سقف السجود: اللهم انج الوليد ابن الوليد، وأن هذا لا يبطل الصلاة ولا يخل بها، اللهم انج سلمة ابن هشام، اللهم انج المستضعفين، خص وعم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، المستضعفين من المؤمنين بهذا القيد، ما هو المستضعفين من الكفار وكل المستضعفين، فالذين استضعفوا من المؤمنين يدعى لهم، لأنهم اضطهدوا وعوذوا واستضعفهم الكفار وأذلوهم وأهانوهم وأخذوا أموالهم، يعني هتكوا أعراضهم، هذا استضعاف حتى جعلهم ضعفاء، لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شدة الاستضعاف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. استضعفهم فرعون حتى ذبح أبناءهم وشرد بهم وأذلهم وادعى الربوبية وجعلهم يقدسون أنه رب، استضعف حتى جعلهم تابعين على عمى، أليس لي ملك مصر وهذا الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون، إلى أن استخف قومهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومن الاستضعاف الاستذلال والمهانة، يعني الذي يريد استضعفك لا يريدك تستعد ولا تستمد، لا تستعد بعلم، لا تستعد بعبادة ودعاء، لا تستعد بتحذير منه، ولا تستمد أيضا شيئا من العطاءات، خلك فقط تحت رحمته. إن رحمك يعني ما في النار للضمان ماء، خلك تحت رحمته. هذا هو الاضطهاد والاستضعاف، على التعبير كالميت بين يدي مغسله يقلبه هكذا وهكذا ما يتحرك. فنسأل الله العافية، نعوذ بالله من الاستضعاف. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء، والاستضعاف شماتة، العدو يشمت به ويهينه، يهين من استضعفه. ولما استضعفوهم في سوريا، يعني كانوا يجمعون قرية يقتلونها في يوم، يجمعون الناس رجالا وجمعهم وكتفوهم غطوا على أعينهم وأتوا بحفرة كبيرة فيها النار ملهبة ملهبة بالكفرات وغير ذلك، ثم يأتي يجر ويدفه إلى الحفرة ولحق بعدها ضربه برصاص، ولعلكم رأيتم ذلك المنظر المزري جدا. وهكذا يعني إذا دنا قال له انزل ودفه ولحق بعدها رصاصة، عبالك الحفرة في خلال سويعات، واحد يقربون إليه بس هو يدف ويرسل، يدف ويقتل. استضعف، لما استضعفهم التتر في زمن التتر المغول، يعني كان الرجل يقول لهم مكانكم حتى آتي بالسيف، أذهب آتي بالسيف، يجلسون مستضعفين خائفين ولا واحد يتحرك، لما يأتي ذبحهم قتلهم. بينما لو أنهم قوية معنويتهم كسروه تكسير، ما يحتاج هذا إلى سيف. مجموعة من الناس، المرأة تدخل البيت تقتل من فيه، رجال ونساء، لشدة الاستضعاف يعني خلاص هبطت المعنويات، هبطت. ولما أراد الله عز وجل رفع شأنهم هيأ الله قطز، يقولون من الممالك ما هو، لكن قام وقام الناس معه، قام لله، ترى من كلامه قوة إيمان وقوة كذا، قام معه العلماء وقام معه كذا، وهان الله التتر مهانة شنيعة حصلت فيهم مجزرة ما عرفوها، والناس كانوا يقولون ما أحد يقتل من هؤلاء، هؤلاء ما أحد يستطيع قاومهم، فعرف الناس أنهم أذلة وصاغرون وانهال عليهم الناس وخمدوا. قل إن الأمر كله لله، الإنسان بحاجة أن يرجع إلى ربه حتى يرفع عنه الاستضعاف والمذلة والمهان، الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. والله ما هي العزة بسبب مال ولا جاه ولا منصب، العزة بسبب طاعة لله فقط، من أطاع الله عزه كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وإذا حصلت المعاصي أهان الله أصحابها، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها تركهم ذلة. الحديث الذي يليه، لما بعث القراء يعلمون الناس، جاءوا يطلبون منهم معلمين، قتلوهم، مكروا بهم، خدعوهم في الطرق في الطريق قتلوهم، وناس من أهل الصفة كانوا قراء حفاظا، خرجوا إليهم دعاء إلى الله عز وجل معلمين، فحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وقد الذين قتلوا في بئر معونة، وجعل يدعو على أولئك عليك رعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، لأنه شيء مؤلم أن يأخذوا من عنده يرسل معهم من يعلمهم إذا يمكرون بهم وقتلوهم لغير أي سبب، لغير ما سبب، قد أنزل الله فيهم قرآن يتلى ثم نسخ. الحديث الذي يليه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين، هي دعت عليهم نصا وعليكم كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما قالوا عليكم، هذا دعا عليهم، وعليكم اللعنة وعليكم السام، عليكم السلام، عليكم الموت، عليهم بالموت، يستجاب لنا فيه ويستجاب لهم فينا. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بما دعوا به عليه، ولا يجابون هو يجاب من ربه سبحانه. فيجوز الدعاء للكافرين بالموت، ويجوز الدعاء للكافرين أن يشد الله وطأته عليهم وأن يبطش بهم وأن ينتقم منه، إنا من المجرمين منتقمون. وليس مع المؤمن إلا الله يفر إليه ويلتجئ إليه ويطلب عونه ونصره على عدوه. الحديث الذي يلي عن علي بن أبي طالب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين يوم الخندق أن الله يعذبهم بالنار في القبور ويعذبهم في النار، وبعد ذلك شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا الدنيا والآخرة، ويطلق القبر يطلق عليه بيت، لكن هنا المقصود هذا وهذا، شغلونا عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. فهذه أدعية كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين، أدعية عليهم بالفقر والجوع والسنين، جدب والقحط، دعاء عليهم أن يهلكهم الله، عليك بأبي جهل، دعاء عليهم باللعن، لعن فلانا وفلانا، فإذا جاز اللعن لعن المعين في مثل ذلك، أو إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المعين فمن باب أهل اللعن بالوصف بلا خلاف جوازه على المشركين، لعن لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يهزمهم وأن يزلزلهم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأن يشدد عليهم وطأته، دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بالموت وعليكم، وقد سمع ما قال، دعا عليهم بالنار في الدنيا والآخرة، بالحريق في الدنيا والهلاك في الآخرة، وأن يعذبوا. هذا باب مهم ولنا فيه رسالة، عبارة عن كلمة فرغت، شرعية الدعاء للكافرين والرد على القرضاوي المهين، وذلك أن القرضاوي آنذاك كان لا يرى الدعاء الكافرين ويحترمهم، وبينه وبينهم علاقة وطيدة، إنما كأنه متأسف على الغاصبين هؤلاء، إذا تكلمت كلام الغاصبين، أما بقية النصارى وبقية اليهود ما بينه وبينهم شيء، حبايب، فكان ما يرى الدعاء عليهم، وكان أيضا يعني يرى أن الدعاء عليهم يعني يتعارض مع القدر، كيف يدعى عليهم بالهلاك وسنة الله أن يكون الكافر المسلم موجود، هذه الشبهات فرددنا عليه تلك الرسالة، وأخذنا من بعض أدلة هذا الباب التي فيها، وذكر أن نوح عليه الصلاة والسلام دعا عليهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. إلهنا بارك الله فيكم.